بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. موضوع هذا اليوم له ارتباط ببعض ما مر معنا من أبواب، ولا سيما فيما يتعلق بمعاملة أهل الذمة وغير المسلمين، ومن جملة ذلك ما بوب له المصنف في قوله: باب ما جاء في بدايتهم بالتحية وعيادتهم، وتكلم عن يعني شيئا من يعني ما جاء في السنة من هذا. وهذا لقاء اليوم هو بسط لهذا الموضوع لأهميته وللحاجة إليه ولطبيعة أيضا ما يعني يقتضيه هذا الوقت من مزيد نظر في هذا الموضوع، ولا سيما أيضا ما حصل كذلك في الوقت الحاضر في العصور المتأخرة من متغيرات في العلاقات الدولية والعلاقات بين الدول وتغير طبيعة المكونات الدول كما معلوم. ولهذا لعل هذا اللقاء سيكون حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المسلمين، و القرآن والسنة مليئة جدا في بيان التعامل معهم سواء في حال الحرب أو في حال السلم، وكلامنا هنا هو في حال السلم. ولعل ما مر معنا في كل أبواب الجهاد ومسائله كلها حول لا شك أنها مع غير المسلمين في حال الحرب وحال الجهاد، سواء طريقة الحرب، من يقاتل ومن لا يقاتل، مع من يقاتل ومن لا يقاتل، وطريقة الغنائم وطريقة قسمتها والتعامل مع الأسرى، كل هذا مر معنا بتفاصيل دقيقة جدا، والقرآن والسنة زاخر بهذا. كذلك أيضا في حال غير الحرب هناك أيضا نصوص واضحة وظاهرة وتفريق شديد جدا بين حال الحرب وحال السلم، سواء كان الحرب قد وضعت أوزارها أو كان علاقات من الذمة أو مع المعاهدين أو المستأمنين. ففي يعني الإسلام حفظ هذا كله وكان فيه دقيقا جدا، بل حتى في حال الحرب عجيبة، يعني مع ما في حال عزتي وشدة الحرب، في قوله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا حتى إذا لقيتوهم فإذا لقيتم الذين كفروا، شوف حال الحرب عز الحرب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، في حال قيام المعركة واشتدادها وعلو سعيرها، هذه لها وادة: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذه اللحظات ما فيها، لابد فيها من قوة، لكن فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني الأسرى. ثم قال: لاحظ كما يقال في 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 الرسل البيانية كيف وصل ذروته وكيف انخفض إلى يكاد إلى الصفر. كيف؟ حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فضرب الرقاب، حتى إذا إذن هذا كله تصاعدي كما يقال، فإذا لقيتموهم فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم، يعني بلغ الحرب أو بلغت فعلا الإدخان وشدة القتل فيهم فشدوا الوثاق، يعني الأسرى. ثم قال: انخفض صحة الرسل البياني فإما منا بعد وإما فداء. ما معنى منا؟ يعني يفكوهم خلاص انتهى، منا يعني مجاني. تصور أن الذي قال لك فضرب الرقاب وقال فاضربوه فوق العناق واضربوه من كل بنان، وقت ذروة المعركة، حالما انتهت قال منا، لأن لا يريد الإسلام أبدا، وليس حريصا على الدماء ولا يزاكي حتى مع الكفار، إنما أن تكون كلمة الله العليا، تكون كلمة الله العليا فيكون يوضح. أما القتل أو الإزهاق أو كثرة الدماء أو كثرة القتل أبدا ليس غرضا أبدا البتة. حتى قال فإما منن يعني مجاني، وإما فدان طبعا بمقابل، ولا أسرى مقابل أسرى، أو بأي أي طريقة أي لون من ألوان الفداء، حتى المعاوضة يعني بين الكفار والمسلمين. المقصود كيف قال ضرب الرقاب وقال منا مجاني، مما يدل على أن هناك بونا كبيرا جدا بين حال السلم وحال الحرب. وحينما يقول حال الحرب يعني حال قيام المعركة. لماذا؟ أولا لأن الأصل في التعامل الإسلامي هو الإحسان، والأصل هو الرحمة وليس العنف أبدا، بل الله عز وجل قال في غاية الرسالة المحمدية: وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين، ولم يقل للمؤمنين والمسلمين. وكما هو معلوم في سبل اللغة العربية هذا أسلوب حصر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني لا بد، يعني محصور، كأن الله عز وجل إن رسالتك محصورة حصرا تاما في الرحمة، لم ترسل إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعموما يعني الإحسان على كل أحد في الدين، في ديننا الإحسان لكل أحد، للكافر والمسلم، بل للإنسان والحيوان. وقل لعبادي يقول التي أحسن، وقل لعبادي يقول التي أحسن. ليس مع المسلمين وحدهم، مع الناس كلهم، إن الشيطان يزغ بينهم. وقال وإن كان خطاب بني إسرائيل لكن كأنه أرسل الجميع، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حتى بعض المفسرين قال إنه قدم القول الحسن على إقامة الصلاة وآتوا الزكاة. وحقيقة يا إخواني، وهذا شيء ينقص المسلمين والله حتى فيما بينهم، وهو التعامل الحسن، الأخلاق. يعني تلاحظ أحيانا حتى بعض من عليهم مظاهر الصلاح، مظاهر الاستقامة، يصلي الظهر خيرا، يصلي من الليل، قد يكون له صدقات له، لكنه غليظ، وهذا مشكلة. أحيانا الغلظة قد تحبط العمل يا إخواني، والله قد تحبط العمل. أثقل شيء في ميزان العبد وقيمة حسن الخلق، حسن الخلق. لأن أحيانا سوء الخلق يذهب الحسنات، يذهب ثواب الصلاة وثواب الزكاة وثواب. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا المفلس عندنا من لا درهم له ولا دينار، هذا المفلس. كلا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام أو حتى بحسنات أمثال الجبال، يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فتؤخذ من حسناته فيعطى الذين ظلمهم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ووضعت عليه فطرح في النار. إذن ديننا يرسم لنا منهج الأخلاق مع المسلم مع غير المسلم. قولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أيضا قال عز شأنه في حتى في لما عن نتكلم قليلا عن حقيقة عن ما يجب أن يظهر من صفات أهل الإيمان فيما ذكر الله عز وجل في كتابه. الله عز وجل يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وإلا قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني مشيهم في تواضع وفيه رزانة أهل الإيمان، ليس هون، ليس ضعفا، الهون هو الضعف، الهون يعني الهدوء الوقار الذي يدل على 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 يعني سمو في الأخلاق، سمو في التعامل، سمو في ملاحظة النفس لكي تكون كريمة. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة. خاطبهم الجاهلون، من هم الجاهلون؟ ما هو الجاهلون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون؟ الجاهل أحيانا قد يكون عالم، قد يكون وجيه وكبير، قد يكون له مكانه ومقامه في البلد ولا في المجتمع ولا في مكاتب ولا في العمل ولا في المكتب ولا في الشركة ولا في سوق التجار ولا في سوق الفلاحين، لكنه جاهل. أو تصدر منه جهالة. أذكر بعض نصوص فيها الجهل حتى نعرف معنى الجهل في الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال أيضا من لطف الله عز وجل بنا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهل. فقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. جهالة. وهنا قال: وإذا خاطبهم الجاهلون. من هم الجاهلون؟ وما المراد بالجهالة؟ كما قلت ليس قلة العلم، لا، الجهالة شيء أو صح التعبير سلوك أو تصرف يصدر من الإنسان في حالة لا يكون هو فيها سويا، يعني لا يكون فيها متوازن، لا يكون فيها متوازنا حتى ولو كان عاقل ولو كان عالم. إنسان تطغى عليه بعض الأحيان ويجهل، فأنت حينما ما تحكم تصرفك، ولأن يا إخواني لا يظهر الرجال ولا يظهر الكرام الرجال ولا يظهر يعني حسن الضبط في المواقف إلا في هذه الأحوال. بمعنى أنك إذا استفززت لا تستفز أو لا تفز. أما إذا استفززت صدرت منك تصرفات هذه جهالة. فمن يعني علامات الوقار وعلامات الروح الكريم وعلامات النبل وعلامات فعلا المقام الرفيع في الأخلاق أنك لا تستفز، لأنك إذا استفزت صرت مثل غيرك، إذا استغضبت لا ترضى. ولهذا قال الله في أوصاف المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. هذا كظم الغيظ هذا هو التحكم. الذي لا يكظم غيظه دخل في دائرة الجهالة. أي إنسان في حال، لأن الإنسان في الحال العادية كل الناس عقلاء في الأحوال العادية، في الأحوال حينما أنت مع زملائك تضحك وتمزح، ولا حتى في أحوال مع أولادك حال عادي مبسوطين، هذه لا تبين معادن الرجال. الذي يبين معادن الرجال وأخلاقهم الحالات الاستفزازية. إذا خاطبهم جاهلون وجاء واحد أحمق وتطاول عليك يتبين هل أنت جاهل أو كنت رزين. المؤمنون عباد الرحمن قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ليس بظروف أعرضوا عنه خرجوا من المجلس، لا، أعرضوا بمعنى ما التفتوا إليه، سب ولا شتم ولا تطاول ولا قال ما تستحي ولا قال بخيل ولا قال أنا عارفك وأنا عارف اللي وراك ولا يتطاول بلسانه، لسان يصل إلى مسافات، لكن العاقل ولا يتأثر. ولقد أمروا على السفيه سبوني فمضيت ثم تقولت لا يعني. ولهذا قالوا ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، كما يطنش، هذا هو العقل وهذا الرزانة وهذا هو الذي يريده الإسلام منا. إذا خطبهم جاهلون قالوا سلام، قولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. ولهذا قلنا فعل الإسلام يريد أن يربي بنيه على أعلى المواصفات، إن صح التعبير على أعلى المواصفات في الأخلاق، في الصبر، في الحلم، في تحمل الناس، في العفو، في الكظم الغيظ إلى آخره. قالوا الكظم الغيظ والعفو عن الناس. والله يحب الحسين، ترى هذه ثلاث درجات في المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم للغير ثم عفو ثم إحسان، تدرج من الأدنى إلى الأعلى. فأنت أول أمر تكظم الغيظ، الثاني تعفو، الثالث تحسن تعطي، ليس فقط تعفو وليس تكذب لا بل تكرم كرامية. إذن هذا هو ديننا في عموم الإحسان. بل الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. للإنسان والحيوان، للمسلم لغير المسلم مكتوب الإحسان، لابد الإحسان. أيضا إن الله يأمر بالعدل والإحسان في المسلم وغير المسلم، حتى قال في الكفار يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا مع الكفار. وسوف يأتي لهذا مزيد إن شاء الله مع العدل مع 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 مع, مع المخالف. وفي كل كبد رطبة أجر، كل كبد رطبة سواء إنسان أو حيوان مسلم وغير مسلم، كل هذه العمومات عجيبة في 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 فعلا ترسم علاقة المسلم مع، إن صح التعبير، مع الحياة والأحياء، ولا أقول فقط مع غير المسلمين، مع الأحياء كلهم. تعال ترسم علاقته بالدنيا كلها بأحيائها كلهم سواء مسلمين غير مسلمين حيوان، بل حتى الأشجار يعني والبيئة، يعني نصوص الشرع فيه عجيبة. حتى في الحرب، الحرب ممنوعون، نحن ممنوعون من قطع الأشجار وقتل الأشجار حتى الأشجار وحتى أيضا في أن نتبول تحتها في الظل شيء يعني الإسلام يريد منا أن يكون تعاملنا راقيا في جميع الأحوال حقيقة. وهذا يا إخواني الكلام هذا كله قبل 1400 سنة، قبل أن يعرف الناس حق الإنسان، وقبل أن يعرف سلامة البيئة والنظافة البيئة والطهارة البيئة ولا الثقب ولا الأوزون ولا الأوزون، أبدا هذا كله قبله. لكن بعض المسلمين على أسف أنه يضعف، حتى ما لا يفقهون في دينهم، لا يفقهون كذا أبدا. تعاملهم أحيانا في المسلمون فيما بينهم ومع غيرهم فيه غلظة عجيبة. وسوف نستعرض بعض النماذج سواء النماذج سواء في هذه الجلسة أو الجلسة اللي بعدها يعني حسب ما يسمح به الوقت. سوف نأتي على هذا إن شاء الله ونفيض فيه. إذن ديننا رحمة وديننا إحسان وديننا يعني يريد فعلا أن نكون على أعلى مواصفات الأخلاق إن صح التعبير ويقابل الرحمة عدم الإيذاء. لا الإسلام لا يسمح لنا بأن نؤذي حتى غير المسلم لا نؤذيه ما نؤذي إلا في حال حرب فقط حال الحرب بس أما مع هذا أبدا لا يجوز لا يجوز أن نعذب أبدا. وحينما تسمع مثل هذا وترى ما عليه الوضع المعاصر مع الدول يعني لا هنا عندهم لا قيمة لأحد في سبيل مصالحهم يقتلون بالملايين وأدوات الحرب الفتاكة التي تقتل تأتي على الأخضر واليابس وتأتي على الحجر والشجر وعلى الإنسان وعلى الحيوان وعلى كل أحد. بينما الدنيا لا دين راقي جدا جدا بس حال الحرب فقط ما أما ما عدا فكل شيء يترك بل حتى لا يقتل الشيخ الكبير ولا المرأة ولا الطفل ولا كل هؤلاء حتى ولو في المعركة لا يقتلون. فالإسلام لا يريد أبدا أي نوع من العنف الذي ليس في وجهه وإن كان قويا في حال الحزم والقوة غير العنف والظلم والتعذيب. الله عز وجل الحديث يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا هذا الحديث مسلم. إذن عموما ديننا كما قلت دين الرحمة ودين الإحسان هذا في يعني ليس خاصا فقط مع غير المسلمين مع كل التعامل المسلم مع الحياة والأحياء. وأيضا حقيقة الحديث يعني عجيب ما من مسلم يغرس غرسا أو غرس غرسا فأكل منه إنسان ما قال أكل مسلم أكل إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. يعني عجيب هذه التربية وعجيب زرع هذا الإحساس في المسلم. يعني تصور يعني هذا الفلاح أو هذا المالك لهذه المزرعة الكبيرة والواسعة وما بسط الله له ثم يعني جت هذه المزرعة الكبيرة والبستان والجنات اللي فيها ما فيها من المحاصيل وما فيها من أنواع سواء الحبوب والفواكه والثمار. غالبا الإنسان لا ينوي. الرسول يقول أي إنسان يأتي ويأكل أو حيوان إلا صدقة. ما يعني بمعنى ليس فقط يعني كيف يريد أن يزرع فيك أيها الفلاح أو أيها الغني حب الخير والشعور بفعلا بأن ما تنتجه مزرعتك أو بستانك أو بساتينك أنك فعلا يعني طبعا الطيور لا تحصى والحيوانات لا تحصى لتأكل ولا تسيطر عليها أصلا. تصور طيور مزرعتك مليئة طيور كل ما تأكل صدقة لك. كيف يكون شعورك حينما فعلا تستحضر أنت ما نويت أصلا ما نويت الله عز وجل أعطاك الثواب والأجر من غير نية. ما قال ينوي ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان. الله تصور يعني أحيانا الإنسان يصل الله يفتح مزرعته يقول تفضلوا بس كله مدى الحسنات، خلاص صدقات إلى ما نهاية، وصدقات لا يشاركك فيها أحد إلا إلى مزرعة، إلا من عمل مثل عملك. يأكل الإنسان إنسان أو دابة، وبعض أو طير، حيوان أو طير، والدابة طبعا تشمل كل ما دب على الأرض، هي دابة تشمل الحشرات، تشمل الطيور، تشمل الحيوانات. لماذا؟ لأن الله يقول والله خلق كل دابة مما، فمنهم يمشي على بطنه، ومنهم يمشي على رجليه، ومنهم يمشي على أربعة. اللي على رجليه سواء طيور أو طيور، طيور تطير ولا تطير، أو حيوانات، أو أربع دواب، أو والإنسان يمشي على رجليه طبعا، أو زواحف على بطنه. كل هذه ما تأكله لك صدقة، بمعنى ينمي فيك خلق العطاء، خلق حب الناس، خلق المعروف، خلق الشعور بنعمة الله عليك، بل ثواب يدخر لك. لا صدقة، صدقة يعني ثواب مدخر، وهذا لا ينتهي. تصور فيك، تصور كم في المزرعة من طيور، كم فيها من دواب، أنواع الدواب، الزواحف والحشرات، وتأكل تشرب وتأكل. يعني بمعنى يعني 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 بالفعل في كل كبد رطب أجر. كيف يريد منا أن يكون يعني منا هذا التعامل الراقي؟ تصور هذا مع ما تراه احيانا من بعض التعامل، ما تراه من غلظه من بعض المسلمين. ينبغي اخواني في ان نراجع انفسنا في تعاملاتنا مع حتى مع اولادنا واهلنا وزوجاتنا وابائنا وامهاتنا وجيراننا واصدقائنا وزملائنا في العمل، او حتى مع الاقرباء او مع الغرباء. كل هؤلاء حقهم ان تعامل معهم تعامل راقيا. ناهيك يا اخواني، لا تظن أنك حينما تتعامل هذا التعامل الراقي أنك تحسن إلى الناس فقط. هل تعلم أن المستفيد الأول هو أنت؟ ليس في الأجر، في الدنيا ترى المستفيد الأول من الأخلاق وصاحبها. يعني وأنتم تلاحظون حينما ترون إنسان هادئ، إنسان عابد وصالح ويتحمل الناس، هو السعيد. ينام قليل العين، يستيقظ قليل العين، يمشي قليل العين، أبدا ما لا يحمل هما. يا إخوان، صاحب الخلق الراقي لا يحمل هما أبدا. فأنت إذا أنعم الله عليك بالأخلاق الراقية أنت المستفيد الأول. لا يصير عندك أمراض نفسية، ولا يكون عندك يعني وسوسات، ولا يصير عندك ضيق صدر، ولا يصير أبدا كما يعني تعيش قرير العين، لأنه ليس في صدرك شيء. يعني صاحب الخلق العالي أبدا لا ليس في صدره شيء. ولا تجعل في قلوبنا غلا. فغالبا كلما ارتفعت أخلاقك اتسع صدرك واتسعت نفسك، وأنت المستفيد، أنت الذي تنام قليل العين، يعني تضع رأسك على الوسادة دقيقة تموت العين، لأنك ما أذيت أحد، ولا يعني طبعا تؤذى سمى ما سمى بشر محتاج، لكن لأنك لا تحمل في صدرك خلاص. فأنت المستفيد الأول من حسن التعامل. فلا تظن أنك تبون على الناس بأنك، أو حتى يقول الناس والله فلان نبيل، فلان والله على مستوى الأخلاق، فلان والله كريم. أنت المستفيد أصلا. وغالبا من يوفقه الله لحسن الخلق ما ينتظر من الناس لا جزاء ولا شكورا، لأن هذا الله وضع فيه هذا الطبع الكريم. ما ينتظر، لأنك إذا انتظرت جزاء ما كان خلقه أبدا. إذا كنت تنتظر جزاء أو تنتظر يدرك الناس كأنك على خلق، أو تريد أن تسمع مدح الناس، ما هو خلق؟ ماذا قال الله عزيز الصالحين؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكر. فين هذه كلمة عميقة صدق الله العظيم. لا نريد منكم جزاء ولا شكر. فأنت حينما تقدم أخلاقك لا تنتظر أن الناس يثنوا عليك ويتكلموا فيك أو يعلنوا طلوعات بأنك أنت لوحة شرف. هذا صح، هذا ما معك. الخلق خلق نابع، وأنت مستفيد أصلا حقيقة، أنت مستفيد من حيث الراحة خير على ما هو أعظم في الآخرة. أثقل شيء في المنزل يوم القيامة حسن الخلق. وأقربكم من الرسول يقول في يوم القيامة أقربكم مني مجلسا أحاسبكم أخلاق يوم القيامة. فالمقصود أنك فعلا حينما ينعم الله عليك بحسن الخلق أنت الذي تعيش حالة نفسية عالية جدا، ولن تحتاج إلى أن تراجع نفسيات ولا غيرها. نأتي إلى أصناف غير المسلمين. طبعا كما قلنا الأصل الكلام هو التعامل مع غير المسلمين، لكن عموما المسلم كما قلت رحمة، احفظوها، رحمة وإحسان وعدل، أو شئتم عدل وإحسان ورحمة، ممكن الرحمة أوسع تشمع جميعا. طبعا معروف الفرق بين العدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل هو إعطاء الحق وأخذ الحق، يعني عدل بمعنى تأخذ وتعطي على قدر، هذا عدل، يعني مثل، هذا عدل. الإحسان لا، أن تتكرم، ما تنظر إلى حقك وإنما تعطي. بل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالإحسان أفضل من العدل. الإحسان أنت الكريم تعطي ولا تنتظر، وليس في مقابل. العدل في مقابل، وهذا حق لك طبعا. وإن عاقبته فعاقبوه بمثل هذا العدل، وجزاء سيئة سيئة مثل هذا عدل. الإحسان لا، فمن عفا وأصلح. العفو إحسان، أما أخذ حق وإعطاء حق هذا عدل، أما التكرم بالتنازل والتكرم بالمنح هذا هو الإحسان. إذا عندنا عموم المسلم الرحمة والعدل والإحسان. أصناف غير المسلمين، أولا أهل الحرب، وهم طبعا الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد أبدا، يعني حالة حرب، صح التعبير، حالة حرب. بالضبط، إذا كان هذا هو الحربي أو أهل الحرب، ما كان ليس بينه وبين المسلمين اتفاق سلمي أو معاهدة أو كذا فهو بين الحرب. تقريبا في الوقت الحاضر لا يوجد دار حرب حقيقة ولا أهل حرب في الوقت الحاضر، لأن تغيرت العلاقات الدولية، العلاقات الدولية كلها اتفاقيات، كلها سفراء وكلها معاهدات، وهذه كلها ملتزمة، ولو الإسلام يسمح بها ما في إشكال، سواء كان في حال القوة أو في حال الضعف فيه موجود. ما دام أجرى المسلمون عهدا عليهم التزم به، والمسلمون كلهم الآن من الدول، وأيضا تغيرت وضع الدول، كان الإسلام المسلمون دولة واحدة وأصبحوا دولا، هل هو الوضع الأفضل أو غير الأفضل، لكن المهم أنه وضع يقره الإسلام، دول وبينها اتفاقيات وبينها علاقات وبينها تمثيل وبينها أيضا عهود وبينها أيضا عقود وبينها أيضا توقيع معاهدات، هذا كله في الإسلام يتسع له. وإذا هذا هو اللي يسمى المعاهد أو المستأمن، تعاهد والعهد، بمعنى ما دام أنه جرى بين المسلمين وغيرهم عهود وعقود إذا تلتزم. سواء كان وهم في بلادهم والمسلمون في بلادهم أو في التبادل أن يدخل هؤلاء بلاد هؤلاء بطريقة فعلا المنظمة حسب التنظيم الذي وضعه لأنفسهم، كان عن طريق التأشيرة سواء عن طريق الفيزا، عن طريق الجوازات، عن طريق الوثائق، البطاقات إلى آخره، سواء كانت بطاقة مكتوبة، مكتوبة إلكترونية، غير إلكترونية، كل هذه الأمر هذه أنواع أو أدوات من طريقة فعلا تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقيات أو العقود إلى آخره. أيضا في أهل الذمة كذلك، وهم الغير مسلمين الموجودون في دار الإسلام في الدولة الإسلامية، هذا يسمى أهل الذمة، سواء اليهود والنصارى وغيره. إذن هؤلاء هم هذه هي أصناف غير المسلمين. طبعا قلنا في الدروس الماضية سموا أهل الذمة لأنهم داخل، لأن المسلمون التزموا في ذممهم، ترى هو وصف شرف ووصف يدل على 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 قوة ما التزم به المسلمون. حينما تقول أهل الذمة يعني أنهم هم في ذمة المسلمين، يعني المسلمون ملتزمون بالمحافظة عليهم وملتزمون بالدفاع عنهم، ملتزمون بسلامة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأهلهم إلى آخره، فمنهم سموا أهل الذمة، لكن ليس وصف استنقاص. وطبعا كما قلنا المعاهدات بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية، لكن إذا جاء غير مسلم بموجب فعلا الدخول النظامي، سواء كان تأشيرة أو سواء كان يعني رسولا من هذا أو كان سفيرا أو كان غيره أو كان قنصلا أو كان يعني تاجرا أو كان جاء يعني بأي وسيلة ولأي غرض، يسمى معاهد، يسمى مستأمن، يسمى إلى آخره بأي أنواع يعني من ولهذا يعني يترتب على هذا حينما يجري المسلمون هذه العقود يلتزمون بها التزام تام، وحينما يلتزم بها بمعنى أنها تدخل في دينهم، بمعنى يدخل فيها الحلال والحرام. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ما 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 أعظم هذا الوعيد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يدل على يعني قضية ما هي سهلة. حينما فعلا يعني الإسلام يربي أتباعه على هذه الأخلاق العالية ويربي على التزام بهذه المواثيق والعهود، ومع أسف النجاة في الوقت الحاضر وناس لا يثقون في الدين من بعض الناشئ أو الشباب الذين فعلا يتجرؤون على قتل المسلمين لمجرد لقلة فقههم، بل أكاد أقول لقلة دينهم، ما لا يجوز بأي حال من الأحوال. فالمسلمون ملتزمون بأحكام الشرع، معاهد آخر. شوف قضية الولاء والبراء شيء آخر، الولاء والبراء شيء آخر، كونك تبغضه لكفره، بل حتى المسلم تبغضه لمعصيته. يجب أن نفرق، يعني الإنسان لا شك أنه يعني يكره المعصية ويكره الكفر ويكره هذا، بل هذا من الدين، بل حتى 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 يعني الأمر المعروف عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، في بعض الروايات وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فكره المنكرات وكره المعاصي وكره الكفر هذا 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 عقيدة ودين. كره الكافر لا يعني أن تصير تعامل معه، هل رأيتم أعظم وأدق من أن الإسلام أباح لك أن تتزوج الكتابية يهودي نصاري كافر؟ طبعا بالله، هل أعظم من العلاقة الزوجية؟ وهل أدق منها؟ وهل ألطف منها؟ والتي قال فيها الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة حتى ولو كانت كتابية. فالعلاقات الطبيعية والفطرية والحب هذا ما فيه لا هذا لا ينكره ولا يتركه الإسلام أبدا. وفي فرق تماما بين الكره الديني والحب الديني والحب الطبيعي. تصور فإن زوجتك عندك زوجة يهودية ولا في أي إشكال أبدا أو نصرانية وتحبها حب تتعلق بها لا إشكال فيه. تصور أنك تزوج يهودية وأنت تكرهها الزوج يهودي كيف تعيش في سقف واحد وفي سرير واحد؟ تمام. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الأوتة من قبلكم مثل بعض. هذا يبين لك أن الإسلام يفصل فصلا تاما بين الولاء الديني وبين الحياة الطبيعية فصل تام بدليل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الكلام في هذا يطول يا خالد لا مانع من تطول فيه ولو أخذ جلسة جلستين أو ثلاث ما هي مشكلة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عليكم. ماذا قال؟ أن تولوهم ولم يقل أن تبروهم ونقصوا عليهم. يعني توجيهات القرآن هي واضحة، توجيهات الإسلامية واضحة. الأولى في البر والقسط، بروهم وقسطوا. طبعا البر فوق القسط مثل العدل والإحسان، القسط العدل، البر الإحسان. فالإسلام يأذن لنا بل يعني وجهنا إلى أن نبر غير المسلمين ما دام أنهم لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا. تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم وظاهروا يعني عاونوهم. أتى بنوع ثالث أن تولوهم، لكن ما قال أن لا تبروهم، لا، البر والقسط باقي حتى لهؤلاء. إنما الممنوع التولي، التولي اللي هي الولاء الديني والعاطفة الدينية. لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله، هذا ما يمكن. فالمودة الدينية لا يمكن تكون مع مسلم مع كافر أبدا. لماذا؟ لأنه كافر. يمكن الله عز وجل ومشرك مع الله عز وجل، هذا شيء خطير، أعظم ذنب عصى الله به. وكبر حتى المنكرات نكرهها حتى المسلمين. الله سيقول الذي لا ينكر قلبه ليس وراء مثقال ذلك من مثقال ذلك مثقال ليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. لماذا؟ لأن الإنكار القلبي لا يمكن أن يعفى منه أحد. قد تعفى من الإنكار اليدوي لأنك ما تملك، أو حتى اللسان إذا كنت تخاف أو ما تستطيع، لكن القلب لا يمكن. القلب لا، ليس لي أحد سيطر على قلبك. فلا بد أن تكره المعاصي وتكره المنكرات وتبغضها، هذا هو الدين. فما بالك إذا كان المنكر كفر. لكن مع كفره إذا كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا لا يجوز أبدا البيع أن يمس بسوء. من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة. فنحن مسلمون ملتزمون لأحكام ديننا ومستسلمون لأوامر ديننا مهما كان، ولا يمكن أن مجرد يعني عواطفنا أو عواطف أو مجرد يعني غلطات من غيرنا أن نتجاوز أحكام ديننا. نأتي إلى أنواع أو 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 صح التعبير معالم في المنهج التعامل مع المسلمين، ويمكن بعضها أشرنا إليه لكن نؤكدها الآن باعتبارها يعني منطلقات المسلم ينطلق منها. منها كما قلت النظرة الإنسانية. الدين عجيب، نصوص القرآن والسنة في لمسات فعلا يخاطبنا كبني إنسان وليس كمسلم غير مسلم شيء. وعموم النظرة الإنسانية عجيبة في القرآن، مثلا الله يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. هذا خطاب الناس كلهم، ولم يقل أيها الذين آمنوا خلقناكم، أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إذن لاحظ فيها إن من ذكر وأنثى، ما معنى من ذكر وأنثى؟ يعني كلكم راجعون لأصل واحد، كلكم كفاركم ومسلموكم وعادوكم وأصنافكم بأشكالكم بألوانكم بأشكالكم ببلادكم بأقطاركم، أنتم أصل واحد من ذكر وأنثى، بمعنى لا فضل لأحد على أحد، هذا هو أصل أبد. خلقناكم من واحد، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى آدم وحواء. ثم قال وجعلناكم شعوبا وقبائل، ليش؟ لتعارفوا لا لتتذاكروا، بمعنى تصنيف لمزيد معرفة. ليش؟ لأن كثرنا ملان الدنيا، مليارات لنا الآن في البشرية، مليار خمسة ستة مليارات بس ستة مليار ولا سبعة مليار كثير، مش فحينما تصنف بضاعة عشان تعرفها سيكون الإنسان بضاعة كبيرة يسوي تصنيف، هذه يخليها في الأحمر وهذه في الأزرق في الرف الأعلى في الرف الثاني وكذا، ويخليها باللون يعطيها لون ويعطيها كذا يعطيها كذا الشكل يعطيها. فالله عز وجل يقول جعلناكم كذا ليش؟ عشان تعرف، جعلناكم شعوب وقبائل وأصناف وأشكال وألوان وأقطار وديار عشان تعرف. خاصة الآية في سورة الحجرات، والحجرات فيها عجيب في 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 يعني حفظ العلاقات الإنسانية. لا يسخر قوم من قوم عسى يأخذوا خير، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بطل ظن ولا تجسس إلى آخره، كلها فعلا ترتيب علاقات إنسانية عجيبة. إذن هذا التنوع البشري سواء بأقطاره بألوانه بلغاته بأشكاله كله من أجل تصنيف لي كما أقول، كما يصنف صاحب المستودع بضاعة أو صاحب الدكان لما عنده بضاعة يصنف عشان ما حط الصيدلي ما شاء الله ما أدري كيف الصيدلي في الأدوية، ليش يصنف؟ فالتصنيف لما الصيدلي عنده الصيدلي في أحيان مساحة كبيرة وعارف أي دواء يجيك على طول، ليش؟ لأنه مرتب. فالله عز وجل جعلنا شعوب وقبائل تعرف لا نتناكر أو نتناحر أو نتقاتل. ثم ذكر الميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالشرف بالتقوى، والتقوى يا أخوة تشمل الدين والخلق، تشمل فعل النبل، لأن كل سورة الحجرات كلها تهذيب أخلاق وتهذيب علاقات. الآية الأخرى ولقد كرمنا بني آدم، تكريم كل بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم الطيبة وفضلناهم على كثير مما خلقنا. خطاب إنساني، وبين آدم يشمل الكفار والمسلمين. وبمعنى أن تكريم الإنسان لا يحده لا زمان ولا مكان، سواء كان حيا أو ميتا مكرم. تعرفون في حينما مرت جنازة قام لها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ مكرر للنفس، أليست نفسا؟ فتكريم النوع البشري هذا في ديننا. وأيضا فيه في الأسر في خبر النبي صلى الله عليه وسلم مر بأسير من الكفار، كفار الوثنيين، فناداه الأسير، نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وضمان فسقني، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجته. ما هان أولا صح أسير، لكنه يعني ما طلبه أعطاه إياه، بل حتى قال عز وجل في 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 أوصاف المؤمنين في سورة الإنسان ويطعمه الطعام عن حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ترى الأسير معناته غير مسلم، ما في أسير مسلم. القتال الذي يحصل للمسلمين هذا ما هو لا 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 تجري عليه أحكام القتال مع الكفار أبدا، هو غلط لا شك أنه غلط، لكنه هذا غير. لماذا؟ يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهم مقتتلون ومع هذا بقي مؤمنين، لكن سنة الله عز وجل أن يحصل، ما لا أحد يدفع سنة الله، تقاتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما مع الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فإن فأت فأصلحوا بينهم فأقصدوا، إنما المؤمنون إخوة بلوا تقاتلوا فأصلحوا بين أخوانكم وإخوة. فالقتال المسلمين يختلف. إذن قضية النظرة الإنسانية في ديننا لأهل البشر كلهم هذه متقررة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في عرفة كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. في عرفة وكلكم لآدم وآدم من تراب، كذا كلكم لآدم، هذا يشبه ما أخذ من آية الحجرات يا أيها الذين خلقناكم من ذكر، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي أعجمي ولا يحمر على أسود ولا يسود على أحمر إلا بالتقوى. لعلي أتوقف عند هذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله في تكمل هذا، ولأن أعرف أن هناك أسئلة نحاول أن نجيب عليها أو على بعضها، والله أعلم. كيف التعامل مع المبتدعة؟ ألا نتعامل مع بغض؟ لا، لا تعامل مع بغض، لا تعامل مع بغض. هو أحيانا إذا كان أحيانا الغض لا، إنما أحيانا قد يكون القوة أو نوع من إذا كان يفيد ينفع، لكن هذا لا يعني ألا ترد عليهم. الرد شيء، الرد وبيان الحق والحوار والنقاش وأيضا الهجر إذا كان يفيد، إذا كان الهجر يفيد تهجر، إذا كان لا يفيد لا. إذا كان هجرك له سيزيد من 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 انحرافه أو حتى يزيد من 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 يعني تمسكه ببدعته لا. تصور يعني سوف يأتي معنا إن شاء الله في الجلسات القادمة يعني التعامل. لما أذكر لكم آية الكفار وسوف تأتي. قل الله عز وجل في مع الكتاب مع المدينة يهود المدينة الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعل شوف هذه يعني طبعا القرآن الله 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 عز وجل أعلم بما في قلوبهم يعرف يعني يفضحهم فضح فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ما في أشد من هذه الصفات الانحرافية والصفات التي فعلا فيها يعني مناوءة لكل ما جاء عن العز وجل وجاءهم عن الله من كتبهم ومن أنبيائهم. فبما نقضهم ميثاقهم نقض الوثيق لعناهم صلى الله عليه وسلم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكر ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا. شوف ولا يعني الله يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة مع اليهود فقد يكون غيرهم. ولا تزال بمعنى شيء مستمر ما هي مرة واحدة ولا شيء ماضي لا متجدد. ولا تزال تطلع على خائنة خونة يتواطؤون مع كفار قريش يتواطؤون ضد الرسول يسحرون يقتلون يحاولون يشوشون يحاولون يعني كل الأعمال المكيدية يحاولون فيها والكيدية. ولا تزال تطلع الرسول وأيضا يطلع داري يعرف الرسول بمعنى يكتشف خياناتهم. ولا تزال تطلع على خائنتهم إلا قليلا. وهذا من صفة القرآن أنه يستثني العقلاء ويستثني الصالحين ويستثني الكرماء إلا قليلا منهم. ماذا قال بعدها؟ مش بعدها؟ ها؟ ارفعوا صوتكم فاعفوا عنهم واصفح. يلا كل الصفات لا أشد منها. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون كلام المواضع ونسوا حظا مما ذكروا ولا تزال تطلع على خيرهم إلا قل فاعفوا عنهم إن الله يحب المحسنين. إحسان طبعا المبتدع أقل من هؤلاء بكثير. فاعفوا عنهم واصلح وهو خيانة مستمرة ولا تزال تطلع على خيانة. فتيلنا يعني عجيب في طبعا لا يعني كما قلت أنهم أقوياء في حال الغلطات وفي حال الخطأ وفي كذا وفي حال الحدود والحدود والتنفيذها حزم بشكل طبعا وأيضا في حال لا يعني ما يستوجب الحزم وأيضا الردود نرد بقوة ونناقش ونحاور ولا نسكت لكن الردود وهذه مهمة جدا جدا جدا. أنا مع الأسف أنا أشوف خاصة الآن في الوقت الحاضر مع أدوات التواصل الاجتماعي تشوف الفضائح في الردود. أكثر الردود تخرج عن الموضوعية إلى الشخصية وهذا مشكلة جدا. إذا أردت أن ترد موضوعي فقط في القضية العلمية والحق العلمية لا تدخل في فلان في شهاداتي ولا في علوم ولا تتهمه في ديني ولا في عقيدتي ولا تتهمه في علمه ولا تتهمه في كذا والنور هذا غلط هذا لا 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 يقدم ولا يؤخر. الخطأ الذي صدر منه حدده قل هذا غلط لأن فيه كذا وكذا للدليل الفلاني بس. أما أنت تتكلم في شخصه وتجرح فيه هذا ليس من الدين أبدا إلا في أحوال إذا كان فعلا يعني نوع من التعدية والتجريح ولكن في أي شيء ضيق. لكن الآن في الوقت الحاضر أبدا مبسوط الناس كلهم تنفر منه كل الناس هذا غير صحيح. هذا لا لا لازم أنك مشان ألا تعدله. يقول عندي سؤالان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يقول لي سؤالين. لا لي سؤالان. الأول ما هو كظم الغيظ؟ والثاني شو الثخل؟ الثاني نجي بعدين. لا الثاني نبدأ في الثاني لأنه سهل يعني ما هو سهل لأنه تحتاج أكثر. ترى ما في سؤال سهل يا شيخ. أبد ما في سؤال. لو الواحد يعرف من أسئلة حب لي. من لا تقول إذا سألت يعني من تسأله المفتين تقول عندي سؤال سهل. ما في سؤال سهل. السؤال ذمة، السؤال مسؤولية حتى ولو كان من أبسط الأسئلة، لأن من يجيب يتحمل. يقول أنا أثناء العمرة كنت في الصفا والمروة أمشي بحذاء لأن البعض بعد إلى لا ما في إشكال حتى في المطاف إذا كنت تحتاج والنعل طاهر ما في إشكال، النعل والحذاء طاهر ما في إشكال. يقول ما هو كظم الغيظ؟ هذا سؤال جميل حقيقة. والكاظمين الغيظ معناه أن الإنسان عنده غيظ. ما معنى غيظ؟ يعني أنك استثرت فامتلأ صدرك غيظا على أخيك سواء هو أو نقل لك ترى فلان قال في كذا 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 أنت امتلأ صدرك. هذا الغيظ، الغيظ الذي يثير صدرك بحيث يتظهر عليك علامات الغضب وعلامات الشحن وعلامات امتلاء. تكظمه بمعنى تكتمه، لا تتحدث ولا تتكلم مع صاحبك الذي قيل لك انه قال كذا 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 كذا. هذا تكذب. وهذا هو الحلم. الحلم فلان حليم بمعنى انه اذا استغضب لا يغضب. الحليم هو الذي إذا جاء ما يغضب لا يغضب، بمعنى مهم لا يغضب داخليا لا يغضب ظاهريا، ولا ما في إنسان ما بحمار يعني كل واحد يتأثر لحم ودم كما يقولون، لكنه ميزته أنه لا يظهر عليه. يعني رجل قوي ولا يظهر عليه يعني من 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 عقله ومن حلمه ومن نبله ومن علو خلقه أنه لا يتأثر، مثل ما يقول العامة يا جبل ما يهزك ريح. فعلا ما يهز ريح، ثقيل مهما قيل له فلان يقول فيك فلان يقول فيه ما يتأثر أبدا. ولهذا بعض السلف عندهم عبارات عجيبة قالوا إن فلان يقول في كذا وكذا، قال لماذا حملت السهم وأدخلت في صدري؟ أنا ما أدري عنه، أنا ما عرفت منه. قال لماذا تقول منه؟ قال أنا ما أدري، أنت اللي أتيت بالسهم وجيت به، أنت اللي حملته. وحينما يقول أو ما لا يقول الوزر عليه، ليس عليك أنت، أنت سليم أبدا، ما لا لا ينالك شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأرجو التفصيل في مسجد الإحرام مسجد عائشة من حيث أدلة الفريقين والماء إلى خير المنع المجيز. لا هو ما في أحد مانع، كلهم مجيزون، لكن القضية التكرار. بلهم ما حد يقول أن الإحرام من مسجد عائشة لا يجوز، لا معروف أنه يحرم أهل مكة حين يأتون بعمرة يأتون مسجد عائشة، والإحرام منها ما في ما أحد يمنع. إنما الكلام عن التكرار العمرة والخروج من مكة من أجل عمرة. فالمانعون يقول إن هذا خاص بعائشة، أنه خاص بعائشة، حتى قال بعضهم إنها جبر لخاطرها. ولا غريب أن يكون التشريع جبر خواطر، وإن كان طبعا لا 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 يأتي جبر الخواطر في لكن ليس في التشريع، ولا يأتي مراعاة أحوال الناس. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إنني أدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتتن أمه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من أجل الناس، وهذا لا شيء فيه، وهذا يدلك على أيضا هذا يا أخوان من الخلق. خاصة أئمة المساجد. أئمة المساجد عليهم أن فعلا أن 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 يظهر عليهم الأخلاق أكثر من غيرهم. يعني مع الأسف أحيانا إمام المسجد يظهر نوع استعلاء ونوع يعني اكفهرار في وجهه أمام الناس أو أمام المصلين، أو يظهر نفسه وكأنه يعني على شيء من العلو عليهم. هذا غير صحيح. ينبغي أن يراعي أحوالهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم أما الناس فليخفف. لماذا؟ فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. هذا كل من أجل الناس، فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، فالإمام عليه رعيه ويخفف من أجلهم ويكون رحيم ورؤوف بهم على كل حال. وأما الصحيح أنه يجوز إحرام من المسجد عائشة، والأصل عموم، وأيضا تابعوا بالحج والعمرة ما في، وأيضا العمرة كفر لما بينهما، هذه كل هذه تشملها، يدخل فيها العمرة من المسجد عائشة. ما حكم التصوير؟ الأصل التحريم، بل أحيانا قد يكون من كبار الذنوب، لأن الرسول لعن المصورين، لعن الله مصورين، واللعن لا يكون لعن كبيرة صلى الله عليه وسلم. وبفعل السؤال جميل، لأنه افتتن الناس بالتصوير عجيب، خاصة مع الجوالات وعلى التي تحمل أداء التصوير، فتن به جدا، ولا ينبغي التصوير أبدا إلا للحاجة. قد يكون إثبات هوية، قد يكون يعني الأشياء علمية، قد يكون توثيق جريمة أو نحو ذلك، الأمر في واسع، أما ما عدا فلا. ما هي وصايا لطلب العلم؟ هذا جيد ولكن طويل، أحاول أختصر على كل حال. أول وصية: تقوى الله عز وجل، بمعنى طالب العلم خاصة، وإن كان هي وصية لكل عموم المسلمين، لكن طالب العلم هو الذي ينبغي أول ما يحاول أن يكون ملتزما بأحكام الشرع، التقوى والصلاح، ويعني يعلم أن الله عز وجل قد نظمه في هذا السلك العظيم وهذا السلك الشريف، وهو سلك طلب العلم. الثاني: الإخلاص، بمعنى يجتهد أن يبتغي بعلمه وجه الله عز وجل، ويبتغي به الخروج من الظلمات إلى النور، ويبتغي به نفع نفسه ونفع إخوانه. وإن كان طبعا يعني لحد ما النفس البشرية ضعيفة، خاصة حينما يعني يعطيه الله عز وجل، يعني يمنحه شيء من العلم، أو حينما أيضا يكون عنده نوع من التفوق أو نوع من إعجاب الناس به، وهذا الحمد لله قد يكون من عاجز البشر المؤمن، لكن هذا الإشرار لا يشوش على النية ولا يشوش على الإخلاص. أو حينما يعني فعلا يعني يوفق الله عز وجل فيحمل شيء من العلم، سواء حفظ المتون، سواء يعني تميز مع الطلاب مع الأقران، أو يثني عليه الأستاذ ويثني على المشايخ، هذا نعمة على كل حال. لكن ينبغي أيضا أن يحافظ على استحضار النية، واستحضار أن تكون النية يعني خالصة لله عز وجل. الثالث هو الحرص، لا بد من الحرص، والحرص بمعنى المحافظة على الوقت والانكباب على التحصيل، بحيث أنه لا يضيع وقته كثيرا. وأيضا يعني هذا الحرص في كل شيء، لكن الرابع والخامس إذا كان مبتدئ، أولا لابد أن يقرأ على شيخ، يعني الإنسان لا يحصل العلم بنفسه، وإن كان ذكيا، وإن كان عنده يستخدم أدوات التواصل أو أدوات التسجيل أو أدوات الإلكترونيات، جيدة ومفيدة على كل حال، لكنها لا تغني أبدا البتة عن الأستاذ، ولا سيما في مراحل التحصيل الأولى. مراحل التحصيل الأولى لابد فيه من الشيوخ. ثم حفظ الوقت وترتيبه، لا بد من الترتيب، ويبدأ به أيضا كما يقول العلماء، يبدأ بصغار العلم، يبدأ بالمتون، يبدأ بالمتدرج، ولو كان ذكيا، ولو كان يشعر أنه يعني محصل، لا تستعجل أبدا، لا تستعجل. كلما كنت على تؤدة وعلى مهل تحصل، أما إذا استعجلت غالبا يفوتك شيء كثير، يفوتك شيء كثير، فحاول بالتدريج، وأيضا حاول تكون على يعني حسب ما يوجهك الشيخ، وهذا حسب ما أسمح به الوقت. كم يكون الإنسان المسافر وتسقط عليه الجمعة وتسقط عنه الجمعة ويصلي أوقات الفرضة قصرا؟ 4 أيام فوق. نعم 4 أيام فوق، إذا كان يعني لم ينوي الإقامة في البلد 4 أيام فهو مسافر، أما إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يكون مقيما، وإن كان الخلاف في هذا كثير، لكن هذا هو الأحوال، هذا هو الأحوال. والله أعلم، نكمل إن شاء الله في الأسئلة الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.